بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في شرح العقيدة الطحاوية ولا زلنا في المقدمة. قال الشارح رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. هذا جاء في حديث صحيح أخرجه البخاري وأخرجه مسلم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وفي رواية لمسلم: أوتيت. وفي أخرى: أعطيت. وقد فسره، يقولنا في الحاشية: وقد فسره الزهري بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتكلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعنى. وجزم غيره بأن المراد بجوامع الكلم القرآن بقرينة قوله بعثت، والقرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. لا، تفسير الزهري هو الصحيح، ويحمل قوله بعثت على قوله أوتيت، وعلى قوله أيضا أعطيت. إذن قوله بعثت هذه نردها إلى قوله أعطيت وقوله أوتيت. إذن هي بثلاثة ألفاظ: بعثت وأوتيت وأعطيت، أي في بلاغته وفي قوله هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هذا الحديث واضح في أقوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول القول الموجز، يعني من كلمتين أحيانا، من ثلاث كلمات، من أربع كلمات، ما فيه من المعاني ما يمكن أن تؤلف فيه المجلدات، يعني حديث في سطر واحد يأتي أحد العلماء فيشرحه في مجلد. إذن هذا معنى قوله صلى الله عليه وعلى وسلم أوتيت جوامع الكلم، وفي أخرى أعطيت. قال الشارح رحمه الله: ونبينا صلى الله عليه وعلى وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه. فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه. لماذا يقول الشارح هذا الكلام؟ يعني كأنه يقول العلم الذي نقل إلينا وثبت عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم هو علم تام، علم كامل، لا يحتاج أن ننصرف عنه إلى علوم اليونان أو إلى أي ثقافة من ثقافات الأمم الأخرى. نحن عندنا الكتاب والسنة، نحن عندنا النقاء، وعندنا الصفاء، وعندنا الكمال، وعندنا التمام، عندنا العلم الصادق النقي الوحي من الله عز وجل، والحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، عندنا العلوم النافعة، عندنا الهدى، عندنا النور. فلماذا نترك هذا ونذهب نبحث الهدى عند الوثنيين اليونانيين كطالس وأرسطو وهؤلاء الذين كانوا يعبدون الأوثان، أو الأمم الأخرى؟ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعث بأتم العلوم وأكمل العلوم وأصدق العلوم. إذن لا، ليس هناك داع إلى أن نذهب إلى هذه الأمم نلتمس ما عندها من العلوم والثقافات، هذا زيغ انحراف. يعني هذا كما قال الله عز وجل: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال الشارح رحمه الله: ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسع في جوابها. لأنه قد يسأل سائل: لماذا هذه المصنفات وهذه الكتب في علم الكلام وفي علم العقائد عشرات بل مئات المجلدات؟ والشارح يقول هذا هو السبب: يأتي شخص يبتدع بدعة يعني بدعة في العقيدة، كالقول مثلا كالقول في القدر، هذه بدعة رجل ظهر في البصرة قديما اسمه معبد الجهني، معبد، هذا معبد هو الذي ابتدع هذه البدعة القدر، وترك الكتاب والسنة وانحرف عن الصحابة. بدعة التشيع، بدعة تكفير الصحابة، بدعة الطعن في القرآن، بدعة القول بأن القرآن مخلوق، وهكذا ظهرت بدع في الأمة، أقوال غريبة مريبة باطلة ظهرت في الأمة، فجاء هؤلاء يجيبون عليها. قال: كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة. يقصد المتأخرين هنا بالخلف، بالمعتزلة والأشاعرة والحرورية وهؤلاء، لا يقصد السلف، لأن كلام السلف حتى ولو كانوا من المتأخرين، يعني حتى ولو كان يعني كابن تيمية مثلا وغيره من أئمة السنة، هؤلاء كلامهم كثير ولكنه كثير البركة. فهنا الشارع، هذا من كلام ابن القيم رحمه الله، هذا الكلام ابن القيم، ابن القيم لا يقصد شيخه أو غيره من أئمة السنة، وإنما يقصد كلام المتأخرين من المتكلمين، لأن هؤلاء المتكلمين كتبوا المجلدات الكثيرة. الأشاعر ردوا على المعتزلة بمجلدات، والمعتزلة ردوا على الفلاسفة بمجلدات، والفلاسفة كذلك ردوا عليهم بمجلدات، مجلدات كثيرة لكنها لم تطبع، ولو طبعت لجاءت مجلدات ربما بالعشرات أو المئات، كثير الكتب كثيرة. يعني الذي لم يطبع منكم من الكتب العربية أكثر من الذي طبع، يعني هل تعلمون هذا؟ الكتب العربية، هذا ما عدا الكتب التي ذهبت وانحرقت وغرقت، التتار لما دخلوا بغداد أحرقوا مئات الألاف من الكتب، كتب كثيرة ذهبت. الكتب التي لم تزل مخطوطة موجودة في العالم الكتب العربية فقط أكثر من ذاك الذي طبع. إذن هناك كتب كثيرة لم نطلع عليها، نحن المطبوع ما اطلعنا على عشره، المطبوع ما اطلعنا على عشره، فكيف بغير المطبوع أو بالمفقود؟ يا سبحان الله، إذن كتب كثيرة بالمئات ربما بالألوف، ولكن لو نظرت فيها، لو نظرت في هذه الكتب كلها، فإن قالوا قلنا، فإن قالوا قلنا، فإن قلتم قلنا، وهكذا قيل وقال. المعتزلة يناقشون الفلاسفة، فإن قلتم قلنا، وكلها ردود بالقواعد المنطقية وبالثقافة الأجنبية، والأشاعرة كذلك، والقارئ يضيع ويتيه. ولذلك هنا قال رحمه الله: كثير الكلام كثير ولكن قليل البركة. تقرأ مجلدا ضخما لعالم أشعري يرد على المعتزلة، أو لعالم معتزلي يرد على الفلاسفة، أو يرد على غيره من المعتزلة، أن المعتزلة أيضا هم فرق كما بينت ذلك اتجاهات، أو الحرورية يردون على الرافضة، أو الرافضة يردون على الحرورية مثلا، تقرأ مجلدا ضخما لا تخرج منه إلا بفائدة قليلة. قرأت 1000 صفحة لم تخرج إلا بفائدة تقدر ربما ب5 صفحات. سبحان الله، هذا معنى كلام الشارح هنا، إن كلام المتأخرين كثير ولكنه قليل البركة، ليس فيه فائدة كبيرة، بعكس كلام السلف، كلام السلف قليل. نعم، أنت لو نظرت الآن في كتب السنة، كتب السلف كالسنة للإمام أحمد مثلا، أو كتب البخاري في العقيدة مثلا، خلق أفعال العباد مثلا له رحمه الله، وغيرها من كتب السلف الذين كتبوا في العقيدة، كتب مختصرة صغيرة، أو كتب الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي، كتب قليلة ولكن مليئة بالعلم، مليئة بالفائدة، مليئة بالبركة، وهي قليلة. رسالة صغيرة، السنة للبربهاري مثلا، البربهاري رسالة لطيفة في السنة، مليئة بالعلم، مليئة بالعقيدة الصحيحة المأخوذة عن السلف. ولكن لو قرأت مجلدا ضخما لأحد من أهل الأهواء لا تخرج إلا بفائدة قليلة، وربما لا تخرج بفائدة ككتب كثير من المفكرين اليوم. يعني هذا الكلام حقيقة ينطبق على كتب المفكرين اليوم. الآن أنا حقيقة جربت أن أقرأ للمفكرين ما استطعت، لأني أقرأ 100 صفحة ما في فائدة، وكثير من هؤلاء المفكرين أفكارهم مسمومة، كما لو قرأت مثلا في كتب طه حسين مثلا أو سيد قطب مثلا أو العقاد مثلا، ومن هؤلاء من كان على هذه الشاكلة ممن كان لهم رواج عند الشباب قديما، يعني في القرن الماضي، وكان الشباب يقرؤون لهم. حقيقة أنت لو تأخذ كتب هؤلاء المفكرين، هؤلاء الذين يسمون المفكرين سواء كانوا مفكرين إسلاميين أو غير إسلاميين، تقرأ في كتبهم نعم أسلوب جيد، أسلوب منمق، أسلوب ممتع يعني من حيث اللغة، ولكن المضمون مسموم. المضمون مسموم، إما أن يكون مضمونا إلحاديا مفسدا كما يوجد في كتب طه حسين مثلا وأمثاله وأشكاله، أو أن يكون أسلوبا منحرفا ليس على السنة، ليس على العقيدة الصحيحة، كما في كتب مثلا العقاد أو أبي الأعلى المودودي أو سيد قطب أو أبي الحسن الندوي ومثالهم من الكتاب. هؤلاء كتاب نعم على أساليبهم فصيحة وصحيحة في اللغة، لكن المضمون لا. وتقرأ كتابا طويلا مثلا لواحد من هؤلاء المفكرين هؤلاء أو الكتاب هؤلاء أو الأدباء، هكذا يقال عنهم الأدباء المفكرون إلى آخرين، تقرأ كتابا من 300 صفحة 400 صفحة 500 صفحة، ثم ما هي النتيجة؟ ما هي الحصيلة؟ ما تجد فائدة، في حين تقرأ 10 صفحات لابن تيمية تخرج بفوائد ما شاء الله تملأ جعبتك من الفوائد. يعني شيخ الإسلام رحمه الله تقرأ كتبه حتى المطولات منها في كل صفحة فوائد، وتنتقل كأنك في بستان مليء بالأزهار والورود، تنتقل من صفحة إلى صفحة وتأخذ فوائد وتحقيق وعلم ورسوخ وعقيدة صحيحة ما شاء الله. إذن هذا الكلام لا ينطبق على كتب أئمة السنة كابن تيمية وابن القيم، لا، هؤلاء كتبهم وإن كان كلامهم كثيرا ولكن أيضا كثير البركة سبحان الله. من الذي يستغني الآن في العصور المتأخرة، من الذي يستغني عن كتب شيخ الإسلام أو كتب ابن القيم؟ فهؤلاء لا يدخلون في هذا الكلام، إنما المقصود هنا هم المتكلمون المفكرون الأدباء الذين ليسوا على السنة وما أكثرهم. ولذلك النصيحة للشباب ألا يضيعوا أوقاتهم ولا يضيعوا أعمارهم في كتب هؤلاء، وأن يقبلوا على كتب السلف، أن يقبلوا على كتب الحديث، وأن يقبلوا على الكتب النافعة التي فيها العلم النافع. أما كتب هؤلاء المفكرين تقرأ صفحات، وكثير من الصحفيين أيضا يدخلون في هذا. أنا أتكلم عن الكتب التي تدرس في العلم في الفكر في، أما كتب الروايات والقصص والمسرحيات فهذه ساقطة ولا تدخل في حديثنا أصلا، ومع ذلك الشباب كثير من الشباب يشتغلون بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قال الشارح رحمه الله: فلذلك سار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين، فإنه قليل كثير البركة، لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم، إن طريقة القوم أسلم وإن طريقتنا أحكم وأعلم. المتكلمون لكثرة كلامهم وقواعدهم الباطلة قيل لهم: لماذا أنتم إذا نظرنا في كلام السلف لا نجد هذا الكلام الكثير ولا نجد هذه القواعد العقلية والمنطقية؟ السلف لم يتكلموا أولا في مسألة خلق القرآن مثلا، السلف لم يتكلموا في مسألة الصفات أو في مسألة القدر، وإنما وقفوا على هذه المسائل ولم يتعمقوا ولم ينحرفوا، وقفوا وقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. فلماذا أنتم لا تلتزمون هذا المنهج السلفي أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني كما يأتي إن شاء الله. خلال الشرح. فقالوا لا، السلف منهجهم وطريقتهم أسلم، لو أن الإنسان وقف على طريقة السلف سلم أسلم، ولكن طريقتنا هكذا يقول المتكلمون، طريقتنا أعلم وأحكم. ما شاء الله، انظر إلى الكلام الباطل. يقول طريقة السلف أسلم لأنها قائمة على التسليم وعلى ترك الخوض وترك التعمق. السلف ما يتكلمون في الصفات، ما يتكلموا في القرآن، سكتوا، وإنما سكتوا عن علم، لم يسكتوا عن جهل، سكتوا عن علم لأنهم يعلمون أنه لا يجوز الدخول في هذه المسائل، هذه مسائل غيبية ليس لنا فيها إلا التسليم، أن نؤمن وأن نسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتكلم فيها، الصحابة لم يتكلموا فيها، إذن ماذا نفعل نحن؟ نأتي ونتكلم؟ يا سبحان الله، نحن أعلم منهم؟ لا، نسلم كما سلم. فقال هؤلاء المتكلمون هذه طريقة فيها السلامة، ولكن الطريقة التي فيها العلم وفيها الحكمة هي طريقتهم هم. فانظر إلى هذا الكلام الذي ربما ليس له نظير في الباطن، هذا طعن في علوم السلف، لأنهم زعموا أن العلم والحكمة أين هي؟ في علومهم هم وليس في علوم السلف، وهذا اتهام للسلف بالجهل وأيضا بالسفه، لأن ضد العلم الجهل وضد الحكمة السفه، يعني السفه ضعف العقل، ولا تتسفها أموالكم، يعني ضعيف العقل، فالسفه ضعف العقل. فهؤلاء بهذه الكلمة اتهموا السلف بأنهم ليس عندهم علم جهال، وليس عندهم حكمة سفهاء. والعلم والحكمة أين هي؟ عندهم هم، هذا أولا. ثانيا، ما هذا التناقض؟ كيف تفصلون بين السلامة وبين العلم والحكمة؟ إنما السلامة لا تكون إلا مع العلم والحكمة، أليس كذلك؟ يعني هل ممكن أن تكون السلامة في جهة والعلم والحكمة في جهة أخرى؟ يعني هل يكون الخطر مع العلم والحكمة؟ يا سبحان الله، وأن تكون السلامة مع الجهل والسفه؟ يعني هذه الكلمة هم تناقضوا فيها، هذه الكلمة التي قالوها هم فيها متناقضون، لأنهم جعلوا السلامة مع الجهل ومع الغباء ومع السفه، وجعلوا الخطر مع العلم والحكمة. هذا لا يمكن أن تفصل، إنما السلامة لا تكون إلا بالعلم والحكمة، والخطر والضار لا يكون إلا مع الجهل والسفه. فهم ماذا قالوا؟ انظر إلى التناقض، قالوا ما طريقة السلف أسلم، يعني فيها السلامة، طيب أين الخطر؟ سبحان الله، قالوا وطريقتنا أعلم وأحكم. طيب إذا كان السلف طريقتهم فيها السلامة، إذن طريقتكم فيها الخطر، هذا مفهوم كلامهم، وإذا كانت طريقتكم فيها الخطر إذن لا يمكن أن يكون فيها العلم والحكمة، لأن العلم والحكمة لا تجتمع مع الخطر، وإنما العلم والحكمة دائما تكون في جانب السلامة. أنظرتم؟ إذن هذه كلمة حقيقة، هم بهذه الكلمة تناقضوا وردوا على أنفسهم. إذن قال رحمه الله: لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم من طريقة القوم أسلم، القوم هنا المراد بها السلف، إن طريقة القوم أي السلف أسلم، وإن طريقتنا أحكم وأعلم. وكما يقوله: من لم يقدرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه. بعض الفقهاء المتأخرين ممن اغتر بنفسه واغتر بمعلوماته وبفقهه وظن أنه فاق السلف في الفقه وفاق السلف في التفريع، يقال له: لماذا السلف كلامهم في الفقه؟ فتاوى السلف قليلة وكلامهم في الفقه قليل، مبني على الدليل. السلف عندهم ورع، لا يتكلمون كثيرا، يعني في المسائل الاجتهادية، وعندهم ورع، يعتمدون على النص على الدليل في الغالب، فقالوا إن السلف كلامهم في الفقه قليل، لأنهم لم يتفرغوا لاستنباط الأحكام من الأدلة. من الذي تفرغ؟ هو هذا المتكلم، هذا الزاعم. أليس هذا طعنا في السلف؟ يعني السلف قرأوا القرآن هكذا كقراءة الأميين، وقرأوا الحديث بدون فهم إلا قليلا. أما الذي فهم وتعمق واستنبط، هذا الرجل المتكلم هذا، سبحان الله، هذا أيضا طعن. يقول إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالا منهم بغيره، يعني اشتغالا بالجهاد هكذا قالوا. قالوا السلف كانوا مشتغلين بالجهاد ومشتغلين بالفتوحات الإسلامية، فتحوا الشام وفتحوا مصر وفتحوا العراق وفتحوا الهند وفتحوا فارس، ما اشتغلوا بالحديث وبالفقه، ما اشتغلوا استنباطا وتحريرا وتقعيدا. ما شاء الله، من الذي استنبط وقعد؟ هذا. يعني تأملوا في الطعن في السلف وفي التقليل من شأن السلف، ولا زالوا إلى اليوم. إلى اليوم فيه من هؤلاء الملاحدة والزنادقة وأمثالهم من هؤلاء مرضى القلوب الذين يطعنون في علوم الأولين وفي فقه العلماء المتقدمين، قالوا يسمونهم فقهاء القرون الوسطى، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول رحمه الله: والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه، نعوذ بالله، هذا باطل. يقول: فكل هؤلاء محجوبون عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم، وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف. ما امتاز أي ما تميز. وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف، يعني ليس الاشتغال بالأصول، إنما هؤلاء اشتغلوا بالأطراف. الأطراف يعني ليس فيها فائدة، هؤلاء اشتغلوا بالأطراف ولم يشتغلوا بالأصل. يقول المتأخرون ما تميزوا عن السلف إلا بالاشتغال إلا بالتكلف. التكلف مثلا، التكلف معنى أن الإنسان يعمل عملا ليس مطلوبا منه، هذا التكلف، أن يفعل شيئا ليس مطلوبا ولست بحاجة إليه، أو أن يعمل عملا لا يحسنه. يعني التكلف إما أن يفعل الشخص شيئا لم يطلب منه وليس فيه فائدة، أو لا يحسنه أصلا. فيقول هذا هؤلاء متأخرون اشتغلوا بأشياء ليست مطلوبة وليس فيها فائدة، لسنا بحاجة إليها. هذا التكلف الذي عند المتأخرين، وهذا صدق رحمه الله. لو تنظر في كلام مثلا في الفقه، في كتب الفقه، كثير من المسائل هي نظرية ليس فيها فائدة، المسلم لا يحتاج إليها في كتب الفقه، في فقه المتأخرين. أما لو نظرت في كتب السلف، في فقه السلف، مسائل يحتاجها المسلم في عبادته، في معاملاته، في سلوكه، في أخلاقه، في حياته، في يومياته يحتاجها. السلف يتكلمون في أشياء نحن بحاجة إليها، أما هؤلاء يتكلمون في أشياء نحن لسنا بحاجة إليها يتكلفونها. يقول رحمه الله: وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم، أي السلف، التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط قواعدها وشد معاقدها، وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء. هؤلاء السلف. فالمتأخرون في شأن، والقوم أي السلف في شأن آخر. وقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال رحمه الله: وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء. هنا ذكر المحقق في مقدمة تحقيقه في الطبعة التي معي هنا في صفحة 41 إلى 44 ذكر 14 شرحا من الشروح، بعضها مطبوع وبعضها مخطوط وبعضها مفقود. وهناك شروح سلفية جيدة كهذا الشرح، ولكن مع الأسف أغلب الشروح هي شروح خلفية، شروح إما للماتريدية وإما للأشاعرة، وأما الشروح السلفية لهذه العقيدة قليلة، ومنها هذا الشرح. وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء، ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم. إذن هذه الشروح المذمومة، هذه شروح المتكلمين. والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض، هذه مصطلحات علم الكلام، هذه من ألفاظ المتكلمين، هذه ما ليست من ألفاظ السلف، يأتي البحث فيها إن شاء الله أثناء الشرح. يقول: والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة، كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم صحيحة، ولا كرهوا أيضا، يعني يقول السلف لا يكرهون اللفظ الجديد لأنه جديد، السلف يقولها الشارح لا يكرهون اللفظ الجديد لأنه جديد، يعني السلف ليس بينهم وبين الجديد عداوة، لا، يقول السلف يكرهون اللفظ الجديد إذا حمل معنى باطلا. إذا نفرق بينها، يقول السلف يكرهون اللفظ الجديد إذا حمل معنى باطلا، يعني إذا كان اللفظ فيه شيء من الباطل السلف يكرهونه، لا لأنه جديد، لا ليس هذا المقصود، لا لأنه لما فيه من الشيء الباطل كما سيأتي. فهنا يقول الشارح السلف لم يكرهوا كلمة الجوهر العرض الجسم الحيز، هذه الألفاظ الجديدة التي أدخلها المتكلمون وتكلموا بها. يقول السلف يعني أئمة السنة ما كرهوها لأنها ألفاظ جديدة، لا، وإنما لما فيها من الباطل، فيها شيء من الباطل، ولذلك توقفوا فيها وكرهوا أن يتكلموا بها في العقيدة. يقول رحمه الله: ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. يعني يقول رحمه الله، هذا شيء ثاني، يقول حتى مناقشة أهل الباطل كما يفعل ابن تيمية مثلا رحمه الله أو غيره من أئمة السنة، يناقشون أهل الباطل، يناقشون المتكلمين أو الفلاسفة، شيخ الإسلام رحمه الله أحيانا عندما يناقشهم صفحات مناقشات عقلية مفحمة. يقول الشارح السلف ما كرهوا هذا، ما كرهوا المجادلة والمناقشة لأهل الباطل، ولكن أن تكون هذه المجادلة وأن تكون هذه المناقشة أن تكون مبنية على علوم وأصول سلفية صحيحة، كما في كتب ابن تيمية رحمه الله. لو تنظر في كتب شيخ الإسلام عندما يناقش الفلاسفة أو يناقش المعتزلة أو يناقش الرافضة مثلا، يفرع ويذكر، يقول والرد عليه من وجوه، الوجه الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وكثير من هذه الوجوه هي وجوه عقلية لكنها ليست مبنية على أصول فاسدة، هذه وجوه صحيحة، هذه وجوه صحيحة، هذه علوم نافعة. السلف ما كرهوا هذا، يعني السلف لم يكرهوا الألفاظ الجديدة لأنها جديدة، ولم يكرهوا مناقشة المبطلين والرد على أهل الأهواء والمجادلة لهم، ما كرهوا السلف هذا. طب ما الذي كرهه السلف؟ يقول رحمه الله: بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفته للكتاب والسنة. يعني إذا كانت المجادلة لأهل الأهواء فيها باطل، لا، هذا مكروه، إياك أن ترد الباطل بباطل وأن ترد البدعة ببدعة، لا، لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة. كالأشاعرة يردون على المعتزلة بالتمشعر ببدعتهم، هذا لا يجوز، هذا المعنى. يقول رحمه الله: ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلا عن علمائهم. أي هؤلاء المشتغلون بهذه العلوم أو بهذه الثقافات الأجنبية، ليس عندهم يقين، عندهم شك، وهذا واضح جدا في كل مبتدع، ولا سيما المبتدعون في العقيدة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة وهؤلاء. والجهمية أسوأهم، يقول ما ليس عندهم يقين، ما عندهم ثبات، ليس عندهم معرفة وضوح، عندهم غموض، عندهم لبس، عندهم اضطراب، لذلك لا يثبتون على شيء. ولذلك والعياذ بالله دائما هؤلاء مبتلون بسوء الخاتمة، نسأل الله العافية. لذلك قال بعض العلماء أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، لأن حياته كلها شك، عقيدته كلها مبنية على الشك، ما عنده يقين، كما قال الشارع هنا رحمه الله ليس عنده يقين طيلة حياته وهو خائض في هذا العلم بدون يقين. فهذا يأتيه عند الاحتضار، عند الموت يأتي هذا والعياذ بالله، فلا يموت على يقين ولا يموت على عقيدة صحيحة، وإنما يموت على الشك، نسأل الله السلامة والعافية. ويأتي أيضا في الشرح شيء من هذا. قال والاشتمال مقدماته على الحق والباطل، كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرح الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال، وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله فمن رام علم ما حضر عنه علمه. يعني هو الآن يتكلم عن طريقة المتكلمين وطريقة هؤلاء الناس، يقول يعني لأن هؤلاء الأشاعرة مثلا، هو كان يقصد الأشاعرة، الأشاعرة يعني في مناقشتهم للمتكلمين الآخرين كالمعتزلة والجهمية والفلاسفة، يقول إنه في طريقتهم في مناقشتهم في ردهم هؤلاء الأشاعرة أو الماتريدية، يقول كثير من الحق والباطل، مقدماتهم التي وقواعدهم التي يردون بها على المعتزلة يقول فيها حق وفيها باطل. طب هذا هو الذي سبب كثرة المراء والجدل بين الطوائف الإسلامية، هذه طوائف المتكلمين. لماذا؟ لأن الأشاعرة حينما يردون على المعتزلة، الأشاعرة أنفسهم عندهم ثغرات، ليس عندهم يعني علم صحيح 100%، عندهم ثغرات، عندهم ضعف، عندهم قواعد فاسدة، فيأتي المعتزلة ويردون عليه ويضربون هذه النقاط، نقاط الضعف هذه يضربونها، يسددون عليها الرمي، فيضعف هؤلاء الأشاعرة، ثم الأشاعرة يردون على المعتزلة، وهكذا. الشارح يقول الذي أدخلهم في هذه المتاهة أن كل فريق منهم عنده حق وعنده باطل، وكل فريق منهم يضرب الباطل الذي عند الآخر، وهذا يدفع وهذا يرد وهذا يدفع. يقول فكثر المراء، يقول كثر المراء والجدل وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال، يعني تولد من هذه النقاشات وهذه الردود، يقول تولد عنها من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال. أقوال كثيرة باطلة للمتكلمين نشأت من خلال هذه المناقشات. يقول وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ثم إلى آخره. يقول رحمه الله وقد أحببت أن أشرحها سالكا طريق السلف في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلا عليهم لعلي أن أنضم في سلكهم وأدخل في عدادهم وأحشر في زمرتهم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا من تواضعه رحمه الله، يعني أئمة السنة من السلف كانوا متواضعين، الإنسان منه يعني ينظر لنفسه باحتقار، يعني بتقليل شأن، بتقليل شأن، لا يرى نفسه شيئا. يقول هنا يعني أنا متطفل عليه، يعني تأملوا هذا رجل عالم كبير وإمام وقاضي، هذا إمام في السنة، إمام في الفقه رحمه الله، رجل له مكانته في العلم في دمشق في عصرها الذهبي في العلم، ومع ذلك يقول أنا أتطفل على السلف. أتطفل، الطفيل هو الذي يأتي مع القوم وليس منهم ويأتي بدون دعوة، يقول أنا أتطفل على السلف في شرح هذه العقيدة. مع الأسف يعني، ونحن اليوم الواحد منا ينظر إلى نفسه كأنه يعني في مصاف ابن تيمية، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني التواضع حقيقة زينة لكل شخص فضلا عن العلماء، يعني التواضع زينة للشخص، والله التواضع زينة، والكبر هذا عيب وشين في الشخص حتى ولو كان فاضلا. التواضع زينة لكل مسلم، لكل شخص، والمتواضع الناس تحبه وتتودد إليه، أما المتكبر الناس تنفر عنه وتستوحش منه وربما تحتقره سبحان الله على تكبره، لكن المتواضع محبوب، فهو زينة، التواضع زينة، فكيف إذا كان في العالم؟ يعني العالم الناس تحبه لعلمه وفضله، فكيف إذا جمع مع العلم والفضل التواضع؟ لا شك يكون محبوبا أكثر ومرغوبا أكثر. فتأمل في تواضعهم، يقول أنا متطفل على العلم، وهذا الشرح أتطفل به على السلف، وهو يقول هذا ونحن نقول والله ليس متطفلا، بل هذا من كبار الأئمة، من كبار العلماء رحمه الله. يقول ولما رأيت النفوس مائلة إلى الاختصار آثرته على التطويل والإسهاب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وهو حسبنا ونعم الوكيل. الدرس القادم إن شاء الله سوف نبدأ في البحث الأول، وهو أهم بحث في العقيدة، في مبحث التوحيد، والحمد لله رب العالمين.